فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الإخوة والأخوات، وطبتم وطاب سعيكم وممشاكم، وتبوأتم من الجنة منزلا. وأسأل الله الحليم الكريم جل وعلا الذي جمعنا في هذا البيت الطيب المبارك على طاعته، أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة وإمام النبيين في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، هذه ليلة الجمعة الموافقة للثالث من شهر الله المحرم لعام 1432 من الهجرة، ونحن الليلة بحول الله وطوله وتوفيقه ومدده على موعد مع الدرس 27 بعد 200 من دروس السيرة على صاحب السيرة أفضل الصلاة وأزكى السلام، ولا زلنا مع سيرة أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. توقفنا في اللقاء الماضي مع النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه إذ هما في الغار، يقول سبحانه: إلا تنصروه فقد نصره الله، إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار، إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا. فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها، وجعل كلمة الذين كفروا السفلى، وكلمة الله هي العليا، والله عزيز حكيم. هذا المشهد وهذا اليوم وهذه الليلة أو هذه الليالي قال عنها عمر رضي الله عنه: إنها خير من عمر وآل عمر. وهذا دليل على أن الفاروق رضي الله عنه يعلم قدر أبي بكر الصديق. وقد ذكرت أن هذه الآيات أو أن هذه الآية الكريمة عاتب الله عز وجل فيها جميع المسلمين باستثناء أبي بكر. ذكر ذلك جمع كبير من أئمتنا، من أئمة السلف، ذكر ذلك علي بن أبي طالب والحسن والشعبي وغيرهم، لأن الله تبارك وتعالى في هذه الآية الكريمة يخاطب المسلمين ويقول: إلا تنصروه فقد نصره الله. فرسول الله صلى الله عليه وسلم منصور بنصر الله له، لو تخلى أهل الأرض عن نصرته فالله جل وعلا ناصره. ومن نصره الله سبحانه وتعالى لا يستطيع أهل الكفر ولو اجتمعوا على أن يهزموه أو ينالوا منه. إلا تنصروه فقد نصره الله، إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار. يستثني الله تبارك وتعالى أبا بكر الصديق رضي الله عنه من هذا العتاب، لأنه الصاحب الوحيد الذي كان معه صلى الله عليه وسلم في هذه الرحلة، واختيار الله عز وجل لأبي بكر ليكون رفيقا للنبي في هذه الرحلة لهو دليل قاطع على مكانة أبي بكر عند الله وعند رسوله. فلا تتوهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قد اختار أبا بكر لصحبته المطلقة فضلا عن صحبته ورفقته في سفر الهجرة إلا بعد اختيار الله عز وجل لأبي بكر. فهذا دليل على مكانة أبي بكر رضي الله عنه. ولا أريد أن أطيل النفس، فقد تحدثت كثيرا عن مكانة الصديق، لكن يحلو لي في كل موقف أن أركز على أنه لا يسبق أحد في الأمة كلها أبا بكر أبدا. يأبى الله ورسوله والمؤمنون أن يتقدم أحد على أبي بكر ولو كان عمر رضي الله عنه جميعا. اسمع لهذه المشاهد التي سأذكرك بها الليلة لتقف معي على هذا الحب الفياض والجياش والصادق الذي سربل به أبو بكر حبيبه وخليله رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر الهجرة. أنا لا أعلم بشرا على وجه الأرض أحب نبيا رسولا في أي أمة من الأمم كما أحب أبو بكر رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا تقل إن حب مؤمن آل فرعون لموسى كحب أبي بكر لرسول الله، كلا كلا، هيهات هيهات. فمؤمن آل فرعون كان يكتم إيمانه، أما الصديق فهو أول من أظهر وأعلن إيمانه، بل هو أول من آمن من الرجال، بل هو أول من تحرك مع النبي صلى الله عليه وسلم للدعوة، وجاء بعد أيام قليلة بخمسة من العشرة المبشرين بالجنة يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فأنا لا أعلم بشرا على وجه الأرض من لدن آدم إلى أن تقوم الساعة قد أحب نبيه ورسوله كما أحب أبو بكر نبينا ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. لقد نسج أبو بكر عباءة من الحب، ما تنساش التعبير ده، لقد نسج أبو بكر رضي الله عنه عباءة من الحب وسربالا من الود، سربل به حبيبه رسول الله صلى الله عليه وسلم في الهجرة. تدبر معي وأبدأ بهذه الرواية التي رواها الإمام البيهقي وقال في إسنادها الحافظ ابن كثير هذا مرسل حسن، وأخرج الحديث أيضا الإمام الحاكم في المستدرك وكذلك الإمام البغوي وغيرهم. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه وقد ذكر رجال أبا بكر رضي الله عنه في حياة عمر، خلي بالك والله عشان نتعلم الإنصاف ونتعلم الأدب من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. ذكر رجال أبا بكر في زمن عمر، يعني في خلافة عمر، في عهد عمر، عمر الأمير خليفة المسلمين أمير المؤمنين، فذكر رجال أبا بكر وكأنهم، خلي بالك، وكأنهم فضلوا عمر على أبي بكر. هل يقبل ذلك عمر؟ أبدا. تصور لما أكون أنا جالس في مجلس ويذكر فيه عالم من علمائنا وبعدين يأتي هذا المتحدث في المجلس ومحب لي فيفضلني بطريقة أو بأخرى على شيخنا وعالمنا الذي ذكر، هل يا ترى سأرد وسأرفض وسيتمعر وجهي وسأغضب، كيف تفضلني على فلان وهو شيخنا وأستاذنا ونحن تلاميذ على علمه، أم أنني سأفرح بهذا التقديم لشيء في نفسي؟ أرجو أن تعرض نفسك على مثل هذا الموقف لتتعرف من خلاله على صدق إيمانك وعلى صدق تجردك، فهذا إن دل فإنما دل على التجرد. لا يليق أبدا أن يذكر عالم في حضرتك وأستاذ لك وشيخ لك وأنت تلميذه متتلمذ على يديه وقد تربيت بين يديه، ثم تسمع طالبا من طلابك أنت يفضلك بطريق مباشر أو غير مباشر على هذا الشيخ وتسكت لتنتصر لهوى في نفسك، هذا إن دل فإنما يدل على خلل وعلى ضعف في الإيمان وعور في التجرد والإخلاص. بل رد الحق إلى أهله وانسب الفضل لأهله. عمر لا يقبل أبدا أن يفضل على أبي بكر أو أن يفضله أحد على أبي بكر، فماذا قال حين سمع الناس يفضلون عمر على أبي بكر في مجلسه؟ قال عمر في كلمة حاسمة قاطعة، قال والله لليلة من أبي بكر خير من آل عمر. ليلة بس، وآل عمر دول على رأسهم من؟ عمر بن الخطاب. خلي بالكم والله هذا درس في الوفاء، هذا درس في الأدب، وما أحوجنا الآن إلى الأدب. يعني أنا لو يدخل علي الآن الشيخ أبو إسحاق وأجلس أنا أتحدث وهو جالس، والله والله هذا سوء أدب مني، والله وأنا أقسم بالله على هذا. يدخل علي رجل من إخواني من أهل العلم والفضل ولا أقوم له، هذا إن دل فإنما يدل على سوء أدبي. ولذلك انظروا إلى أي شيخ من مشايخنا يدخل عليه أخ من إخواني في بلدي أو في مجلسه، أول ما رأى يقوم ولا يجلس على الكرسي أبدا أبدا، وإنما يقدم أخاه على نفسه. فأسأل الله ألا يحرمنا وإياكم الأدب، لأننا إلى قليل من الأدب أحوج إلى كثير من العلم بغير أدب، لأننا إلى قليل من الأدب أحوج إلى كثير من العلم بغير أدب. ما أكثر العلم، خلاص العلم مال الكتب والسديه الآن عليه 50,000 كتاب، ما أكثر العلم، لكن ما أقل الأدب وما أقل أهل الأدب وما أقل أصحاب الأدب. والأدب عنوان سعادة المرء، الأدب عنوان سعادة المرء وعنوان فلاحه ونجاحه في الدنيا والآخرة. ولا تتصور أن الأدب كلمة ترددها الألسنة، الأدب دين، الأدب منهج متكامل، أدب مع الله وأدب مع رسول الله وأدب مع الخلق. حتى النفس لها أدب، والحيوان معه أدب، والوالد معه أدب، والأم معها أدب، والبنت معها أدب، والابن لها أدب، له أدب، والأخ له أدب، الكبير له أدب، والصغير له أدب، والغني له أدب، والفقير له أدب، والقوي والحاكم له أدب، والضعيف له أدب، كل له أدب. أسأل الله أن يجملنا وإياكم بالأدب، وأن لا أخلى عنا ولا عنكم ثوب الأدب، إنه ولي ذلك والقدر عليه. انظر لأدب عمر، يقول والله لليلة من أبي بكر خير من آل عمر. ليلة واحدة بس، هو يقصد ليلة الغار كما سأبين الآن، يقصد ليلة الغار، ليلة الهجرة. لليلة من أبي بكر خير من آل عمر، وليوم من أبي بكر خير من آل عمر. اسمع عمر بيقول إيه، بيقول لقد خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة انطلق إلى الغار ومعه أبو بكر. هو يقصد اليوم ده بقى، خلي بالك من الحب، خلي بالك من الصدق، ما التنظير سهل، التنظير سهل. يعني ممكن بعض شبابنا الآن يقول لك والله لو كنت مع النبي عليه الصلاة والسلام ما كنت خليته مشي على الأرض. بعض الشباب يتصور هذا، وقد ذكر ذلك بعض التابعين فعلا لحذيفة ابن اليمان رضي الله عنه. يتوهم كثير منا الآن أنه لو كان مع النبي عليه الصلاة والسلام لربما قدم له ما لم يقدمه الصحابة. كلا وألف كلا، أبدا، هذا وهم. بل ربما أنت الآن لو عرضت نفسك على سنته فقط لوجدت أنك مقصر بشكل مروع. لو عرضت نفسك على السنة القولية فقط، فضلا عن السنة الفعلية، فضلا عن الخلق، فضلا عن الأدب، فضلا عن السمت، فضلا عن الهدي والدل والسيرة، تقصير مروع شديد. اللهم اصطرنا ولا تفضحنا. فهؤلاء اختيار الله لرسوله، صحابة اختيار الله لرسوله. إن الله تعالى نظر في قلوب العباد فوجد قلب محمد صلى الله عليه وسلم خير قلوب أهل الأرض، أو خير قلوب العباد، فاصطفاه لرسالته ونبوته. ونظر في قلوب العباد بعد قلب محمد صلى الله عليه وسلم فوجد قلوب أصحابه خير قلوب العباد، فجعلهم وزراء نبيه يقاتلون على دينه. لازم تعرف قدر الصحابة ومكانة الصحابة، إنه ما فيش بشر على وجه الأرض كالصحابة رضوان الله عليهم بعد الرسل والأنبياء بلا نزاع. ما فيش بشر كالصحابة، هؤلاء سادة البشر وأطهر البشر. أسأل الله أن يجمعنا بهم في جنات النعيم بحبنا لهم، وإن قصرت أعمالنا فالمرء مع من أحب، كما قال عليه الصلاة والسلام. يقول عمر رضي الله عنه، هذا الفاروق الصادق، يقول لقد خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة انطلق إلى الغار ومعه أبو بكر، اسمع بيقول إيه، فجعل يمشي ساعة بين يديه وساعة خلفه، يمشي ساعة أمام النبي وساعة خلف النبي. مش المراد بالساعة الساعة الزمنية يعني، يعني شوي يمشي أمامه شوي يمشي خلفه عليه الصلاة والسلام، حتى فطن رسول الله صلى الله عليه وسلم. انتبه فقال ما لك يا أبا بكر، يا أبا بكر ما لك تمشي ساعة خلفي وساعة بين يدي؟ فقال الصديق رضي الله عنه، يا رسول الله أذكر الطلب، أذكر الطلب، أي أذكر أولئك الذين خرجوا في طلبك وجعلوا هذه الدية العظيمة للحصول عليك والوصول إليك، أذكر الطلب فأمشي خلفك. أذكر الطلب أي الذين يطلبونك، والذين يطلبونه حتما سيأتون خلفه يبحثون عنه، كما ذكرت يقلبون بين الصخور والكهوف، بل وربما يقلبون حبات الرمال في أرض الصحراء. أذكر الطلب فأمشي خلفك، ثم أذكر الرصد، الرصد أي الذين جلسوا يترصدونك يترقبونك، فأذكر الرصد، ثم أذكر الرصد بفتح الصاد وتشديد الراء مع فتحها أيضا، الرصد أي الذين يرصدون ويرقبون خروجك وطريقك، ثم أذكر الرصد فأمشي بين يديك. فقال له عليه الصلاة والسلام، يا أبا بكر لو كان شيء، يعني من الأذى، لو كان شيء لأحببت أن يكون بك دوني؟ يعني لو وقع مكروه هل تحب أن يقع المكروه بك أنت ولا يقع بي؟ سؤال جميل مباشر. يا أبا بكر لو كان شيء لأحببت أن يكون بك دوني؟ فقال نعم والذي بعثك بالحق. الله الله على الحب. قال نعم والذي بعثك بالحق. فلما انتهيا إلى الغار قال أبو بكر مكانك يا رسول الله، لا تدخل، غار مهجور. والله كنت أقرأ يعني في الأيام الماضية وصفا لغار ثور. والله العظيم بكيت، والله العظيم بكيت. رجل من حوالي أكثر من 300 سنة بيوصف الغار وصفا بصريا بعينه، ما فيش كاميرات، لا كاميرات فيديو ولا كاميرات فوتوغرافية، فبيوصف الغار بقلمه. والله تبكي. هذا العناء للوصول إلى الغار. يقول الطريق إلى غار، إلى الغار استغرق قرابة ساعة ونصف على الجبل نفسه، ساعة ونصف. يقول حتى انتهينا إلى الغار وأنا أريد أن أدخل إلى الغار فما استطعت أن أدخل إلا على بطني مادا يدي أمامي، يعني لا أستطيع أن أدخل دخولا عاديا، لا، زحفا على البطن. وعاوز حضرتك تتصور بقى الرسول والصديق في هذا الغار الضيق، ويصعد، يعني مشهد عشان يصعد إلى غار فوق جبل، والجبل في أكثر من غار، أكثر من مكان. يقول لو ما معكش خريطة أو حد من أهل المكان نفسه يدلك على موطن الغار ممكن تضل لكثرة المغارات في الجبل في نفس الموطن أو في نفس المكان الذي اختاره النبي صلى الله عليه وسلم ليختبئ فيه أو ليكمن فيه وصاحبه حتى تهدأ حدة البحث عليه من المشركين. يعني عناء شديد، عناء شديد بأبي وأمي وروحي صلى الله عليه وسلم. فقال مكانك يا رسول الله، تدخلش الغار، أطمن أنا، مكانك يا رسول الله حتى أستبرئ الغار. فدخل فاستبرأه، يعني اطمأن إلى أنه ليس فيه شيء من الهوام أو من الحشرات أو من الحيات إلى غير ذلك من أولئك الأشياء التي يعني تعرفونها تكمن في مثل هذه الأماكن وسط الجبال والوديان. ودخل فاستبرأ ثم قال انزل يا رسول الله، انزل يا رسول. خلي بالك معايا عشان عاوزك تعيش بقلبك. الصديق، ما تنساش اللي بقوله ده، الصديق من أول لحظة في الهجرة وهو مصاحب للنبي صلى الله عليه وسلم، من أول خطوة ملازم له، يعني عانى بنفس ما عاناه رسول الله، وتعرض لنفس الألم والمجهود والعطش، يمشي هو وصاحبه على رمال مكة الملتهبة أو حتى في ظلام الليل، وما أدراك ما الخوف حين يخرج النبي وصاحبه ويعلم أن المشركين جميعا يترقبونه ويترصدونه. فالخوف ابتلاء، بل قدم الله الخوف على الجوع، ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال الآية فقدم الخوف. فالخوف ابتلاء عظيم، لأن الخائف لا يتذوق طعم طعام ولا يهنأ بشراب، الخائف لا يهنأ بطعام ولا بشراب، إن أكل فإنما يأكل ليقتات ليقيم صلبه فقط، لكن لا يستلذ بشيء. ومع ذلك الصديق ملازم للنبي في كل هذه المراحل. لكن اسمع لترى هذا الحب العجيب وهذا الصدق الصادق. في رواية جميلة عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال، خلي بالك من الرواية دي، اشترى أبو بكر من عازب اللي هو أبو البراء، اشترى أبو بكر رضي الله عنه من عازب رحلا ب13 درهما. قال فقال أبو بكر لعازب وهو أبو البراء، مر، أؤمر يعني، مر البراء فليحمل الرحل إلى منزلي، مر البراء فليحمل الرحل إلى منزلي، فقال عازب أبو البراء: لا، حتى تحدثنا كيف صنعت حين خرج رسول الله وأنت معه، احكي لنا قصة الهجرة. لا، حتى تحدثنا كيف صنعت حين خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنت معه. فقال أبو بكر: خرجنا، اسمع الرواية الجميلة دي، خرجنا فأدلجنا، يعني خرجنا في الليل، فأحثثنا يومنا وليلتنا، يعني فأسرعنا المشي يومنا وليلتنا، حتى أظهرنا وقام قائم الظهيرة. كلام ده بعد الخروج من الإيه؟ من الغار. خلي بالك، شوف الرحلة الطويلة والاختفاء والاختباء والألم النفسي ووصول المشركين إلى الغار إلى آخر ما ذكرت. يقول: خرجنا فأدلجنا فأحثثنا يومنا وليلتنا حتى أظهرنا، يعني حان وقت الظهيرة وقام قائم الظهيرة. يا الله، وقت الظهيرة في أرض مكة كلكم يعرفه، تكاد الحرارة المنعكسة، حرارة لا حرارة إيه، تكاد الأشعة المنعكسة على الرمال تخطف الأبصار، فكيف بالحرارة ذاتها؟ يعني لا تطاق أشعة الشمس المنعكسة على الأرض، والله لا تطاق. يقول: حتى قام قائم الظهيرة، جو حر، والصديق مع رسول الله، الصديق لا يطيق أن تؤذي الحرارة حبيبه. يا الله، طب ما أنت مع رسول الله عليه الصلاة والسلام في نفس الجو القائض يا أبا بكر، أنت معه في نفس الجو القائض، لكن خلي بالك من الحب، أصل القضية الجنة مش ببلاش، وصحبة الصديق للنبي مش ببلاش، ورفقته إليه في الروضة إلى الآن مش ببلاش، لا، ده دفع ثمنها غاليا من الحب والصدق رضي الله عنه وأرضاه. بقول: حتى قام قائم الظهيرة فضربت ببصري. ليه؟ يعني عمال يتلفت كده ويدور ويبعد، ضربت ببصري، صحراء، فضربت ببصري. ليه؟ يقول: هل أرى ظلا نأوي إليه، عاوز مكان ظل نأوي إليه، فضربت ببصري، هل أرى ظلا نأوي إليه، فإذا أنا بصخرة فأهويت إليها، فإذا بقية ظلها، وقت الزوال الظل قليل جدا، صخرة مرتفعة تحت الصخرة بقية الظل، وأنتم تعرفون صخورة جبال مكة. قال: فإذا أنا بصخرة فأهويت إليها، فإذا بقية ظلها، يا سلام، فسويته لرسول الله. يا الله، سويته. أنا عاوزك تعيش يا أخي بقلبك في كل كلمة وفي كل لفظة. يعني الصديق بيفكر في إن النبي لما يجلس ممكن يجلس على هذه الأرض يبقى فيه أي شيء، شوكة أو حصاة كبيرة تؤذي حبيبه صلى الله عليه وسلم، فسويته، سوى الأرض وأزال الشوك أو أزال كل ما يمكن أن يؤذي الرسول صلى الله عليه وسلم. أنا بركز تاني وبقول ملازم لرسول الله في رحلة العناء خطوة خطوة، ومع ذلك انظر إلى تفكير الصديق وإلى بذل الصديق وعطاء الصديق. يقول: فسويته لرسول الله. طب خلاص كفاية كده، ده الجو مش محتاج، وهجرة وفيه رصد وفيه طلب وفيه مشري، قضية كبيرة. لا، خلي بالك، بقول: فسويته لرسول الله وفرشت له فروة. فروة، فرش له عشان ما يعودش على الأرض، حتى لا أجلس على الرمال.
وقلت
اضطجع يا رسول الله استرح. طب ما أنت كمان يا صديق اضطجع، أنت في حاجة إلى مثل هذه الراحة، اضطجع إلى جوار رسول الله صلى الله عليه وسلم وخذ أنت الآخر قسطا من الراحة. لا، وأن للقلوب المحبة أن تتذوق طعم الراحة حتى تطمئن وتملأها السكينة على من تحب. والله العظيم كلما قرأت هذا الحديث أشعر بحقارة وضآلة لنفسي. إحنا بنعمل إيه للنبي عليه الصلاة والسلام؟ إيه اللي قدمناه للنبي صلى الله عليه وسلم ولدينه؟ والله ما قدمنا شيئا، والله ما قدمنا شيئا له صلى الله عليه وسلم. اعرض نفسك على الصديق وعلى الصحابة لتعلم ضآلة ما بذلت الأمة كلها إلى الآن، ولا شيء. اضطجع يا رسول الله. طيب اضطجع أنت يا صديق. أبدا. ليه؟ هيعمل إيه تاني؟ لا، مش ممكن، مش ممكن يجيله نوم، مش ممكن يذوق طعم الراحة، مش ممكن يذوق طعم النوم. يا أخوانا دي قلوب المحبين، قلوب المحبين لا تعرف طعم الراحة حتى تسكن بالطمأنينة على من تحب. أبدا. اضطجع يا رسول الله. فاضطجع. طب الصديق يروح فين؟ يقول إيه؟ اسمع. قل ثم خرجت أنظر، ثم خرجت أنظر هل أرى أحدا من الطلب، حد حصلنا من المشركين، حد قرب مننا. عاوز اطمئن، خايف، مش خايف على نفسه. لا والله يا أبا بكر، لو كان شيء لأحببت أن يكون بك دوني؟ قال نعم والذي بعثك بالحق. لا يخشى الصديق على نفسه رضي الله عنه. يقول فاضطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم خرجت أنظر هل أرى أحدا من الطلب، من الطلب اللي هم خرجوا يطلبون رسول الله صلى الله عليه وسلم الوصول إليه والحصول عليه، حيا كان أو ميتا. صدقوا ليه؟ فإذا أنا براعي غنم، خرج بقى في الصحراء يلف ويدور ويبحث والرسول مضطجع تحت الصخرة في ظلها. يقول فإذا أنا براعي غنم فقلت لمن أنت يا غلام، أنت بترعى غنم مين في مكة؟ فقال لرجل من قريش فسماه فعرفته. وأنا قلت لكم قبل كده أنه نسابة، وأعرف قريش بأنساب قريش وأنساب العرب بشهادة النبي عليه الصلاة والسلام. فالصديق يقول فسماه فعرفته، فقلت له هل في غنمك لبن؟ هل في غنمك لبن؟ فيش عندك شاه حلوب؟ قال نعم. الغلام قال نعم. قال الصديق قلت هل أنت حالب لي؟ قال نعم. وذي عادة العرب، هل أنت حالب لي؟ قال نعم. يقول الصديق فأمرته فاعتقل شاة منها قيدها، ثم أمرته، والله تخلي بالك من كل كلمة وعش بالحب. اللهم املأ قلوبنا بحبك وحب نبيك وحب أوليائك وحب علمائك يا الله. يقول فأمرته فاعتقل شاة منها، ثم أمرته فنفض ضرعها من الغبار. قلت له نفض الضرع، أمر نفض الضرع عشان ما تنزلش قذاه أثناء حل هذا الراعي لللبن الذي سيحمله لحبيبه صلى الله عليه وسلم. قال فأمرته ثم أمرته فنفض ضرعها من الغبار، ثم أمرته، خلاص نفض الضرع، يلا أحلب، لا ما تفتوش، إيه تاني؟ قال ثم أمرته فنفض كفيه من الغبار. بعد ما نفض الضرع قال له نفض كفيك إذيك، ثم أمرته فنفض كفيه من الغبار ومعي إداوة. إداوة يعني إناء من جلد. فاكر أنت القربة بتاع زمان؟ القربة طبعا العصر جلنا ما يعرفش القربة. عارفين القربة ولا؟ طيب، يعني شيء من الجلد، إناء من الجلد، كيس من الجلد. قال ومعي إداوة على فمها خرقة، ربط على فم الإداوة خرقة، قطعة من القماش. ده الصديق مستعد استعداد بالحب الكامل، استعداد بالحب الكامل. وعلى فمها خرقة، فحلب لي كثبة من اللبن، كثبة من اللبن أي قليلا من اللبن. قال فصببت الماء على القدح اللي هي الإداوة دي. مش ممكن أبدا والله يا أخوانا، أقسم بالله لا يتصور هذا الحب عقل، عقل، لا سمحوني أنا أخطأت، والله لا يتصور هذا الحب قلب، لا يتصور ولا يتخيل هذا الحب قلب. يقول فجعلت فصببت الماء على القدح حتى برد أسفله، بيبرد اللبن، شاف صحرة والضرع اللبن نازل حار ساخن جدا، وضع اللبن في الإداوة على خرقة عشان ينزل اللبن مصفى من الخرقة اللي على فم الإداوة، وعمال يصب المية على اللبن على القدح من الخارج عشان يبرد اللبن شوية ما يؤذيش رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى برد أسفله. ثم أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فوافيته وقد استيقظ، فقلت اشرب يا رسول الله. فقلت اشرب يا رسول الله، جزاك الله عنا خيرا يا أبا بكر، جزاك الله عنا خيرا يا أبا بكر. قال فشرب، خلي بالك من اللفظة دي، فشرب أي رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى رضيت. فشرب حتى رضيت، حتى رضي الصديق أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أخذ ما يكفيه، فشرب حتى رضيت. ثم قلت هل آذن الرحيل؟ يعني حان وقت الرحيل؟ قال نعم. فارتحلنا والقوم يطلبوننا، فلم يدركنا أحد منهم إلا سراقة بن مالك على فرس الله. هقف بس شوية هنا، لولا الحب ما بكى الغمام لقحط الأرض، ولولا الحب ما التف الغصن على الغصن، ولولا الحب لهجرت البلابل الحدائق الغناء، ولولا الحب لهجر النحل الفيافي الخضراء، ولولا الحب ما بذل الصحابة أرواحهم ودماءهم لإمام الأنبياء. فالحب شطر العبودية، ومن أذعن لله جل وعلا فامتثل أمره واجتنب نهيه ووقف عند حدوده كلها وهو غير محب لله جل وعلا فليس عبدا عابدا لله. ومن امتثل أمر رسوله واجتنب نهيه ووقف عند حدوده كلها وهو كاره لرسول الله صلى الله عليه وسلم فليس عبدا عابدا لله، وليس عبدا محبا لله ولرسوله. فمحبتنا للنبي صلى الله عليه وسلم محبة واجبة تابعة لازمة لمحبتنا لربنا جل وعلا. فمن أحب رسول الله فبحب الله أحبه، بحب الله أحبه. فحبنا لرسول الله لازم واجب تابع لمحبتنا لربنا. وعلى قدر محبتك لله تكون محبتك لرسول الله، وعلى قدر محبتك لله يكون اتباعك لرسول الله. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. فمحبة النبي صلى الله عليه وسلم تابعة لمحبتك لربك، لا تفصل بين المحبتين ولا تفرق بين المحبتين. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله. فأهل الإيمان يحبون الله جل وعلا حبا يفوق كل حب. لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. وقال صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. الحب نصف العبودية، فالعبودية هي كمال الحب مع كمال الذل، تمام الحب مع تمام الذل. يقول الشيخ الإسلامي طيب الله ثراه: ليس عبدا عابدا لله من أذعن لأوامره وهو غير محب الله، وليس عبدا عابدا لله من أحب الله دون أن يذعن لأوامره. فالمحب مستسلم لربه، ممتثل لأمره، مجتنب لنهيه، وقاف عند حدوده، فهو في كمال الذل له جل جلاله، وفي كمال الحب له جل جلاله. فالعبودية حب وذل، حب وخضوع، حب وإذعان، حب واستسلام، حب وانقياد. فالانقياد هو المحك العملي الذي يثبت صدق المحب في حبه، يقول لك أنا بحب ربنا، ويسمع المؤذن يؤذن مثلا للظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر دون أن يتحرك لا بقلبه ولا بجوارحه، ثم يزعم أنه محب لله، هذا كذاب دعي. فما أرخص الادعاء وما أسهل الزعم. وهذا الآخر يقول: أنا محب للنبي عليه الصلاة والسلام، أنا محب لرسول الله، وهو خلي بالك من اللي أنا بقوله ده، وهو متنصل من هدي النبي الظاهر والباطن إلا من كلمات منمقة وكلمات مزوقة. كان المنافقون يتكلمون بل ويشهدون لرسول الله بالرسالة أمام عينيه وبين يديه. إذا جاءك المنافقون قالوا: نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. فما أرخص الادعاء أيها الأحبة، وما أسهل التنظير، وما أيسر الكلمات. من يدعي حب النبي، حب النبي صلى الله عليه وسلم، من يدعي حب النبي ولم يفد من هديه فسفاهة وهراء. فالحب أول شرطه وفروضه إن كان صدقا طاعة ووفاء. الحب اتباع. يريد تخرج الليلة بهذا الدرس: أنا بحب النبي عليه الصلاة والسلام، جميل، أنا لا أتهمك في محبتك، لكن أنا أرجو أن تعرض نفسك وعملك وهديك وسمتك ودلك وقولك وفعلك وحالك ومعاملتك للخلق ومعاملتك لزوجتك وأولادك في البيت. أنا أطلب منك فقط أن تعرض نفسك على هدي النبي صلى الله عليه وسلم الظاهر والباطن. هل أنت محب فعلا أم أنك دعي؟ وما أرخص الدعوة وما أسهل الزعم. المحب الصادق متبع،
المحب الصادق ممتثل، وإن قصر يبكي، يبكي، وإن قصر في الاتباع يبكي. إن فاتته صلاة الفجر في يوم من الأيام يبقى شايل الهم طوال اليوم وخايف من اليوم كله، يبقى خايف من اليوم كله. إذا قال كلمة غيبة يبقى خايف، مش جريء على الله. أنا أقول بس العبارة الجميلة، حين جاء رجل إلى الإمام مالك، خلي بالكم من المحبة، إمام مالك إمام دار الهجرة، فالرجل جاي بيقول له: يا إمام، من أين أحرم؟ من أين أحرم؟ يعني ألبس ملابس الإحرام منين؟ قال له: من الميقات، من ذي الحليفة، وذي الحليفة وميقات أهل المدينة، والذي يعرف الآن بأبيار علي. فقال له: تحرم من الميقات. فالرجل بيرد على الإمام مالك بيقول له إيه؟ بيقول له: ولكني أريد أن أحرم من المسجد النبوي بجوار القبر الشريف. عاوز تقارن للمسجد النبوي بالقبر الشريف على ساكني أفضل الصلاة وأزكى السلام بالميقات بذي الحليفة؟ مستحيل. المسجد أفضل، وبجوار القبر الشريف أفضل مليون مرة. أنا أحرم من هنا؟ خلي بالك بقى، شوف شغل العقل، وممكن يدعي أنه هذا حب للنبي عليه الصلاة والسلام وأنه أحرص على الخير و إلى آخر هذه الكلمات. لا يا حبيبي في الله، لا والله، لا والله. فالإمام بيقول له إيه؟ بيقول له: لا تفعل، فإني أخشى عليك الفتنة. فتنة إيه؟ أنت كبرت المسألة أو يا إمام، مسألة كبرت أو فتنة إيه؟ ده بقول لحضرتك هحرم من المسجد النبوي، بدل ما أروح لذي الحليفة هحرم من المدينة. والراجل بيقول للإمام إيه؟ أي فتنة يا إمام، وإنما هي أميال أزيدها، إنما هي أميال أزيدها. فقال له الإمام مالك رحمه الله تعالى: لا تفعل، فإني أخشى عليك الفتنة. فقال: وأي فتنة يا إمام، وإنما هي أميال أزيدها. قال: وأي فتنة أعظم من أن ترى أنك سبقت إلى فضيلة لم يسبق إليها رسول الله؟ فإني سمعت الله يقول: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. هو ده الحب، هو ده الحب، هو ده الاتباع. وأنا لا أعلم أحدا أحب أحدا كما أحب الصحابة نبينا صلى الله عليه وسلم. وهذه الشهادة شهادة أبي سفيان، حين رأى الصحابة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحين سمع خبيب بن عدي يقول ما قال، وشهادة سهيل بن عمرو حين رأى الصحابة رضي الله عنهم مع النبي صلى الله عليه وسلم في الحديبية، ومشاهد الحب ومواقف الحب كثيرة. عد معي إلى رواية أبي بكر، وهذه الرواية في الصحيحين، هذه الرواية بطولها في الصحيحين. يقول أبو بكر: فقلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم: هل آذن الرحيل؟ يعني حان وقت الرحيل؟ قال: نعم. فارتحلنا والقوم يطلبوننا، فلم يدركنا أحد منهم إلا صراقة بن مالك على فرس له. فقلت: يا رسول الله، هذا الطلب قد لحقنا. فقال عليه الصلاة والسلام: لا تحزن، إن الله معنا. هذا هو الموطن الصحيح لهذه الكلمات النبوية أخوانا، لأن بعض أحبابنا قد يذكرها في الغار. لا، في الغار قال: ما ظنك باثنين، الله ثالثهما. لكن الموطن الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم لصاحبه: لا تحزن، إن الله معنا، حين أدركهما سراقة بن مالك، لا تحزن، إن الله معنا. والمعية هنا معية النصر والحفظ والمدد والتأييد. وقد قرأت كلاما نفيسا بديعا لكبرائنا وسادتنا وعلمائنا في أن المعية هنا في قول النبي عليه الصلاة والسلام لصاحبه لا تحزن إن الله معنا أفضل من معية الله عز وجل للمتقين والمحسنين، في قوله تعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. قالوا معية الله للنبي وصحبه أفضل من معيته تبارك وتعالى المحسنين، لأن معيته المحسنين مرتبطة بالإحسان، إنما معية الله للنبي وصحبه مطلقة مطلقة، لا تحزن إن الله معنا. هل وقفت على هذه اللطيفة الجميلة؟ والذين جاهدوا فينا لنهدينهم، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. فهذه المعية إنما هي ثمرة للمجاهدة والإحسان، إنما معية الله للنبي وصحبه معية مطلقة لم تقيد بقيد، لا تحزن إن الله معنا. قال الصديق حتى إذا دنا منا، أي اقترب منا سراقة بن مالك، فكان بيننا وبينه قدر رمح أو رمحين أو ثلاثة، يعني مسافة قريبة جدا. قلت يا رسول الله هذا الطلب قد لحقنا، قال وبكيت بكى الصديق رضي الله عنه. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام لما تبكي خلاص ما في سكينة على قلب رسول الله. الحقيقة في كلام من باب الأمانة العلمية لعلمائنا أو لبعض أهل العلم أن السكينة نزلت على قلب أبي بكر في الآية إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه. من أهل العلم من باب الأمانة حتى أكون منصفا، أنا صح رجحت قولا وانتصرت له في اللقاء الماضي، ألا وهو أن السكينة نزلت على قلب نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. بعض أهل العلم يقول بل السكينة نزلت على قلب أبي بكر لأن رسول الله في سكينة دائمة لا يحتاج إلى أن تتنزل عليه سكينة، هذا قول أيضا لبعض أهل العلم. لكن من عرف معنى السكينة إخواني من عطاءات الله تبارك وتعالى وفضله وتوفيقه، وليست بكسب يد. السكينة عطاء من الله ينزلها الله مباشرة على قلب من يشاء من عباده، وليس معنى أن الله جل وعلا قد أنزل على قلب نبيه صلى الله عليه وسلم السكينة في هذا الموطن أنه صلى الله عليه وسلم كان محروما من السكينة قبل ذلك، بل الإنسان قد يكون في سكينة ولكنه في موطن تتنزل عليه سكينة من الله أضعاف ما هو فيه، سكينة تتناسب مع الموقف أو الحال، ولا حرج على الإطلاق أن أقول بأن الله قد أنزل السكينة على قلب رسوله وعلى قلب صاحبه. فالصحبة لها بركتها ولها فضلها ولها ثمرتها، ولا أجد دليلا شرعيا أو عقليا يمنع من ذلك على الإطلاق. لما تبكي يا أبا بكر؟ فأقول أما والله ما على نفسي أبكي ولكن أبكي عليك. قال فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم على سراقة بن مالك فقال اللهم اكفناه بما شئت، اللهم اكفناه بما شئت. قال فساخت قوائم فرسه إلى بطنها في الأرض، ساخت قوائم فرس يعني غاصت قوائم فرسه إلى بطنها. أنت متخيل تنزل قوائم الفرس في باطن الأرض حتى يصل بطن الفرس إلى الأرض، يعني مش سنت ولا اثنين ولا ثلاثة ولا أربعة ولا خمسة ولا عشرة ولا 15 ولا 20، انظر إلى قوائم الفرس وبص بقى للفرسان العربية أو للخيول العربية الأصيلة التي كان يركبها أولئك.
حتى الخيول بتاعتنا اللي من دول سقطت يعني. ربنا ينزل علينا من بركاته ورحماته. يقول: فقال: اللهم اكفناه بما شئت. فساخت قوائم فرسه إلى بطنها في أرض صلب، ووثب عنها سراقة، وكان راميا وكان فارسا، وقال: يا محمد يا محمد، قد علمت أن هذا عملك، هذا صنيعك، فادع الله أن ينجيني مما أنا فيه، فوالله لأعمين على من ورائي من الطلب. لا إله إلا الله، إلا تنصروه فقد، فوالله لأعمين على من ورائي من الطلب. وهذه كنانتي، وهذه كنانتي. الكنانة جعبة من الجلد يضعون فيها السهام أو النبال، وهذه كنانتي، فخذ منها سهما، فإنك ستمر بإبلي وغنمي في موضع كذا وكذا، فخذ منها حاجتك. فقال له رسول الله: لا حاجة لي فيها، عليه الصلاة والسلام. ودعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم فأطلق، خلاص قامت الفرس وقام سراقة. فرجع إلى أصحابه، ومضى رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الصديق: وأنا معه حتى قدمنا المدينة. أكتفي بهذا القدر، وأسأل الله أن يرضى عن أبي بكر، وأن يجمعنا به مع حبيبنا في الفردوس الأعلى، وأن يجزيه عنا خير ما جزى صاحبا صادقا أميناً لرسولنا صلى الله عليه وسلم، إنه ولي ذلك والقادر عليه.